أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين خبر عن الرحمن مثل بقية الآيات السابقة، كما قلنا سابقا الرحمن مبتدأ له أخبار، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان إلى آخره. رب المشرقين ورب المغربين، والظاهر أن موقع هذه الآية للتنبيه على أن الخالق هو الرب. يعني في الآية السابقة أو الآيات السابقة ذكر أنه خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فانتقل من الخلق إلى الربوبية تنبيها على أن الخالق خالق الكون هو رب الكون، ليس للكون رب سواه. لأن المشركين في الجزيرة العربية كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق ولكنه ليس ربًا، أو يعتقدون أنه مثلًا رب الأرباب. هناك أرباب يتصرفون في الكون ويؤثرون في الكون، وإن كان الخالق هو الله. وهناك آيات عديدة تقول، يعني مضمونها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو ليقولن العزيز العليم، أو ليقولن خلقهن العزيز العليم. آيات مختلفة. يعني المشركون كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق، ولكن لا يعترفون بأنه هو الرب، لا رب سواه. فالآيات تؤكد على أن التوحيد هو أن تعتقد أنه لا رب سواه. يعني أن إذا واحد يعتقد بأن الله خالق وهو العزيز العليم ولا آخره، ولكن للكون رب غيره أو أرباب غيره، هذا مشرك. الكلام في أنه لماذا التثنية رب المشرقين ورب المغربين؟ نحن نعلم بأن للكرة الأرضية، يعني باعتبار الشمس، مشارق ومغارب، كل يوم يختلف المشرق عن مشرق اليوم الثاني زماناً ومكاناً، وكذلك المغرب. ولذلك ورد في آية أخرى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، للشمس في كل يوم مشرق ومغرب غير المشرق والمغرب في اليوم الآخر. من حيث الزمان يختلف، ومن حيث المكان أيضا، يعني حسب توهمنا طبعا. يعني إحنا نتوهم لشروق الشمس على أفق البلد الذي نعيشه، نتوهم مكانا، وغدا نجدها تشرق في مكان آخر. طبعا اختلاف يسير، فإحنا ما نحس به في الاختلاف في كل يوم، ولكن بعد كم يوم نشعر بالاختلاف. لماذا التثنية؟ بعضهم يقول بأن هذا مراد يراد به مشرق الشمس ومشرق القمر، أو مغرب الشمس ومغرب القمر مثلا. هذا بعيد، يعني ظاهره هو مشرق الشمس، يعني ما اختلاف المشرقين والمغربين كلاهما للشمس. المشهور بين المفسرين، وهذا فيه رواية أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن رواية مرسلة، يعني ما إلى مستند قوي، بأن المراد مشرق الصيف ومغربه ومشرق الشتاء ومغربه، يعني وإن كان هناك مشارق مختلفة في كل يوم ولكن في غاية الاختلاف الصيفي أو الانقلاب الصيفي مشرق، وفي غاية الانقلاب أو نهاية الانقلاب الشتوي أيضا مشرق. فمن هذا الباب يعني مو هذا الشمس يتحول عرضا كل يوم، ينتقل من مكان إلى مكان حسب توهمنا، فيصل إلى غاية الانتقال الصيفي أو الانقلاب الصيفي هذا مشرق، ثم ينقلب يوميا حتى يعود إلى جهة أخرى فيكون المشرق الشتوي. زين شنو الداعي إلى التأكيد على هالاثنين؟ يعني يقولون بأن للاختلاف بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء تأثير كبير على الأرض والحياة على هذا الكوكب، يعني اختلاف الصيف والشتاء. طب هذا مشهور يعني، ولكن فيه نوع من الاستبعاد من جهة أنه الأثر المترتب ما يترتب على اختلاف المشرق، يترتب على نفس الانقلاب الصيفي والشتوي، مو على اختلاف الشروق في كل يوم. ما علينا، هذا ممكن يكون فيه أثر، ما علينا من هذا الجهة. المهم أن هذا على كل حال نظرية. في احتمال آخر وإن لم يذكر، وهو أنه المراد نفس المشرق والمغرب، يعني الآية تريد أن تنبه الإنسان على سعة الربوبية، والمراد بالمشرق والمغرب بعد الأفق، كل ما يصل إليه نظرك لما تطالع وتنظر إلى الأفق، يعني في الواقع لا يقصد به خصوص المشرق والمغرب. احنا الآن في التعبير العادي نقول المشرق ما بين المشرق والمغرب، يعني كل الكون، نقصد بذلك كل الكون، كل ما تجده وكل ما تراه وكل ما يصل إليه نظرك. في الرواية أكو مثلا أن واحد يأتي إلى الإمام كذا، يتبين أنه يرجع إلى بعض المدعين للإمامة، فالإمام يقول له شرقا أو غربا، يعني أينما تجد، أينما تذهب لا تجد إماما غيري، هذا كان القصد منه. فالشرق والغرب لما يقال لا يقصد به خصوص الشرق والغرب، يقصد به كل ما يصل إليه نظرك ورؤيتك إذا لاحظت الأفق، يعني كل الكون. المقصود بذلك أن الله تعالى هو رب الكون كله، لكن يعبر عنا المشرق والمغرب باعتبار أنه هذا غاية الأفق وهذا أيضا غاية الأفق. يعني لما تلاحظ تطلع برة تلاحظ المشرق غاية الأفق من جهة والمغرب غاية الأفق من جهة أخرى، فكأن كل ما تلاحظه هو مشرق ومغرب، تعبير كنائي يقصد به أنه تعالى رب الكون كله من المشرق إلى المغرب. والتثنية معناها التكرير والتعدد، قلنا سابقا بأن التثنية في اللغة العربية تستعمل كثيرا ما في للتدليل على التعدد مو على الاثنينية فقط، وأتينا بأمثلة في القرآن مرتين كرتين وغير ذلك ضعفين، وقلنا بأن المراد من كل هذه الموارد ليس هو التثنية، مو يعني اثنين بل أعداد كثيرة. فإذا المشرقين والمغربين يقصد، ممكن أن يكون المقصود من التثنية التكرر والتعدد، مضافا إلى ما ذكرناه أنه سمة هذه السورة هو التثنية، يعني هذه السورة تؤكد أو تركز على التثنية، هذا شيء من سماتها السورة يعني. إذن فرب المشرقين ورب المغربين لا يقصد به خصوص مشرقين، يعني مو خصوص التثنية، كل المشارق والمغارب، ولكن يأتي بصيغة التثنية من هذا الباب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بناء على أنه يراد به رب المشارق والمغارب، يعني مو خصوص الاثنين ولا خصوص المشرق الصيفي والمشرق الشتوي. طبعا المعنى واضح، أنه الله تعالى هو رب كل الكون، فبأي آلاء هذا الرب تكذب أيها الإنسان أو أيها الإنس والجن، يعني معشر الجن والإنس. مرج البحرين يلتقيان، أيضا الرحمن مرج البحرين يلتقيان. المرج في اللغة بمعنى الخلط، نقول الهرج والمرج، يعني المكان اللي يختلط فيه الناس وتختلط فيه الأصوات. فمرج يعني خلط البحرين، لكن طبيعي أنه لا يقصد به الخلط، لأن يقول يلتقيان معناه يبقى كل منهما على كيانه ويختلط بالآخر، خصوصا أنه يؤكد في الآية التالية بينهما برزخ لا يبغيان. فما معنى المرج؟ المفسرون عادة يقولون بأن المراد به الإرسال، يعني أرسل البحرين، أرسل البحر العذب والبحر المالح أو غيرهما يلتقيان، أرسلهما، مو أنه خلطهما. إحنا ما عندنا في اللغة مرج بمعنى أرسل. منشأ هذا الاشتباه أنه يقال في اللغة مرج دوابه أو أمرجها، يعني أرسلها للمرعى. كلمة أرسلها هذا وارد في اللغة في تفسير أمرج الدابة بالخصوص، والسبب فيه أن المرج يطلق على المرعى. ولماذا يطلق على المرعى؟ لأن الدواب تختلط في المرعى، لأن يجتمعون الدواب في المرعى ففيه اختلاط، يطلق المرج على المرعى. فلما واحد يرسل دوابه أو مثلا أنعامه، قطيعه مثلا قطيع الغنم، يرسلها إلى المرعى، يقال أمرجها، يعني أرسلها إلى المرعى. فاشتبه هذا الأمر على بعض المفسرين وتصور أن إحدى معاني مرج يعني أرسله. ما عندنا في اللغة كلمة مرج بمعنى أرسله. الخليل في العين يقول بأن المراد بالمرج هنا لاقى بينهما، مو أرسله، لاقى بينهما فالتقيا. خب هذا ممكن يكون معنى المجازي للمرج، المرج معنى الخلط، لكن حيث أن الخلط يستلزم الالتقاء، يعني الخلط ما يصير إلا مع الالتقاء، لازم يلتقون حتى يختلطون، فيمكن أن يطلق المرج أو الخلط مجازا على مقدمة الخلط وهو اللقاء، فيكون معنى مرج البحرين يعني لاقى بين البحرين فالتقيا، يلتقيان يعني فالتقيا. بينهما برزخ، البرزخ كل شيء حائل بين شيئين يقال له برزخ، عالم البرزخ اللي نقول، لأنه بين عالمين، عالم الدنيا وعالم الآخرة، كل شيء حاجز بين شيئين يقال له برزخ. وأما البغي، هذا قلنا سابقا البغي أصله معنى الطلب، بغى يعني طلب، وهذا نستعمله في الكلام العادي، ولكن إذا طلب الشيء ما ليس له فهذا يعبر عنه بالبغي، يقال أن هذا باغي يعني يطلب ما ليس له. فمعنى البغي هو الطغيان والتجاوز والاعتداء. إذن معنى الآية بصورة إجمالية أن الله تعالى لاقى بين البحرين فالتقيا، ولكن بينهما برزخ حاجز يمنعهما من الطغيان أن أحدهما يطغى على الآخر. شنو هذين البحرين؟ ما هذه هذان البحران اللي يلتقيان ولا يبغي أحدهما على الآخر؟ ومثل هذه الآية أو ربما أوضح قليلا في سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الجهة اللي في هذه الآية اللي توضح آيتنا هو أنه يحدد أن أحد البحرين مالح والآخر عذب. فبعض المفسرين اللي يحاولون تفسير هذه الآية ببحرين من البحر المالح، بحرين أكو موارد اللي بحرين من البحر المالح قريب من بعض، هذا مو صحيح، لأن هذه الآية تفسر هذه الآية: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، يعني بالضبط ونفس هذا الموضوع اللي في آيتنا. فإذا يجب أن يكون المقصود بالبحرين بحر مالح وبحر عذب. بعض المفسرين يقول بأن المراد بهذين البحرين التيارات المائية المختلفة في المحيطات، ومنها ما يدعى بتيار الخليج أو جولف ستريم، يقولون هذا التيارات المائية اللي مياه دافئة تجري بسرعة من الغرب أو من الشرق إلى الغرب كذا، أو الحين ما أدري هو اتجاهها، مياه دافئة، ويقولون بأن هذه المياه تؤثر في تدوئة أجواء أوروبا، يقال هكذا، وهذه المياه تجري ولا تختلط بمياه المحيط، لا تختلط، وشيء عجيب هذا، يعني شيء عجيب في الكون وجود هذه المياه وسرعة جريانها وعرضها وعمقها، وأنها مع ذلك لا تختلط بمياه المحيط من جهة اختلاف درجة الكثافة. طبعا هذا بعض المفسرين يحاول أن يطبق هذه الآية على هذه التيارات، هذا بعيد جدا السبب، بل أصلا مو صحيح. السبب هو أن هذه التيارات مياه مالحة مو مياه عذبة، وقلنا بأن مقتضى هذه الآية، آية سورة الفرقان، أن أحد المائين مالح والثاني عذب، فهذا ما ينطبق عليه. وين كان عدم الاختلاط موجود؟ وهذا شيء غريب في هذا، يعني ظاهرة غريبة أن هذه التيارات لا تختلط بمياه المحيط، ولكن الآية ما تنطبق على هذا المعنى، لأن هذه مياه مالحة. التفسير اللي معروف، يعني ربما يكون كثير من المفسرين قائلين، والعلامة الطباطبائي رحمه الله يقبل هذا القول، هو أن المراد بالبحرين البحر المالح كله، كل المياه المالحة وكل المياه العذبة. عندنا على الكرة الأرضية مياه عذبة: الأنهار، الشطوط، العيون، والبحيرات العذبة، بحيرات عظيمة أكو مياه عذبة. يقال أن أحد البحيرات في روسيا تشتمل على 20% من كل المياه العذبة في العالم، بحيرة. فمياه عذبة موجودة على الكرة الأرضية ومياه مالحة، البحار والمحيطات اللي هي 71% من سطح الكرة الأرضية ماء، كل ماء مالح. فالمراد بالبحرين بحر العذب، يعني هذا المياه العذبة الموجودة مختلفا، لأن أصل البحر بمعنى السعة، فيطلق على الماء المالح والكثير والعذب بوجه واحد. يعني إحنا عادة نقول بحر يعني الماء المالح، ولو في اللغة مو هذا معناه. وفي القرآن أيضا أطلق البحر على نهر النيل، نهر النيل عبر عنه بالبحر، البحر معناه السعة، فيطلق على كل ماء كثير، طبعا يعني مو ماء قليل، ماء كثير، سواء كان ماء عذبا أو مالحا، وسواء بحيرة أو نهر أو شط مثلا ما يختلف. ومعنى أن بين البحرين برزخ هو هذا الحالة الطبيعية الموجودة، أن البحار المالحة أو المحيطات ما تطغى على الأنهار والمياه الحلوة فتزيل عذوبتها، والمياه الحلوة أيضا لا تطغى على المحيطات فتزيل ملوحتها، لأن كل واحد له فائدة. عذوبة المياه الحلوة واضح أن هذا للشرب وللزرع ضروري، بدون هذا أصلا ما يمكن أن نعيش. والماء المالح ربما يكون أهم، من جهة أن هذا المياه المالحة هي التي تنقي الجو، يعني لو ما كانت هذه المحيطات مع هذا التلوث الموجود في البيئة كانت أصلا ما يمكن للبشر ولا الحيوان أن يعيشوا على وجه الكرة الأرضية. ملوحة مياه المحيطات مهمة جدا في تنقية الجو وغير ذلك، يعني فوائد كثيرة من باب المثال. فلازم يكون هذا يكون مالح وهذا يكون حلو. الله تعالى جعلها بحيث لا هذا يطغى على هذا ولا هذا يطغى على هذا، مو أنه برزخ يعني حائل طبيعي، هذا الحالة الطبيعية، من جهة أن المحيطات والبحار أنزل سطحا فلا يمكنها أن تطغى على المياه الحلوة، ومن جهة أخرى المياه الحلوة في البحيرات عادة محاطة بجبال أصلا ما تسير على الأرض، والأنهار تجري على الأرض مساحات شاسعة، ولما تصل إلى المحيط تصب مقدار قليل في المحيط، ما تصب كل الماء في المحيط أو في البحر. لو كانت مثلا وجه الأرض كان صخرة فكانت الأنهار تجري رأسا إلى البحر، كان البحر يتغير ماء البحر كان يتغير، لأن خصوصا في الأزمنة اللي كانت الأمطار كثيرة، الحين ما عندنا مطر، إذا يزيد المطر وكل هذه الأمطار لو كانت تصل إلى المحيطات والبحار كان ملوحة البحار تزول بالتدريج ما تبقى. فالله تعالى جعل هذا البرزخ يعني هذه الحالة الطبيعية حتى تحتفظ المياه المالحة بملوحتها وتحتفظ المياه العذبة بعذوبتها. هكذا فسروا، والعلامة هم يقبل هذا التفسير، وهذا لا بأس به في حد ذاته، يعني تفسير قوي، ولكن المشكل فيه الآية التالية اللي يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هل هناك في المياه الحلوة لؤلؤ ومرجان؟ سنبحث عنه، إذا هذا يثبت زين هذا التفسير، ولا مشكل. هناك تفسير آخر يقوله بعض المفسرين، وهو أن الآية تخاطب العرب الجزيرة، والبحران العرب يعني المخاطبين بهذه الآية يعرفونهما نهر الفرات أو الفرات ودجلة والبحر الخليج، هذا الخليج. فالفرات ودجلة ماء حلو، هذا بحر حلو، أو مجمعهما اللي يسمونه شط العرب، والخليج ماء مالح، وهذا الماء الحلو يلتقي بالماء المالح ويصب في الخليج، ومع ذلك ما يتغير الماء. يقولون بأن بعد هذا أنا أعتمد على النقل، يقولون بأن هذا الماء على حافة الخليج يبقى حلو ما يتغير، وحتى في يعني بالطائرة إذا يشاهد يرى هذا الموجود، يعني اختلاف درجة الكثافة يؤثر بحيث يشاهد الفرق، بل يقال بأن المزارعين في إيران يستفيدون من الجزر والمد، يعني من حالة المد ليسبب ارتفاع الماء، لأن البحر نازل ما يفيد للزراعة، لكن لما يصير المد المياه الحلوة الموجودة على حافة الخليج يقال هكذا يستفيدون منها في الزراعة. طبعا هذا مذكور في عدة تفاسير، يعني مو تفسير واحد، يقولون أن هذا هو المراد. فإذا بينهما برزخ لا يبغيان، البرزخ هو اختلاف درجة الكثافة سبب في عدم اختلاط الماء الحلو في الماء بالماء المالح. والفائدة المترتبة أن البشر يستفيدون، طبعا هو مو إلا هذا الفائدة، يعني المهم أن الشيء يعني الغريب في هذا هو أن الله تعالى جعل هذا الفرق حتى هذا يستفاد منه. فمعنى الآية بناء على هذا أنه جعل لاقى بين البحرين، والملاقات معناه هو صب الماء، هذا صب الأنهار أو النهرين هذا في البحر، وعدم الاختلاط من جهة اختلاف درجة الكثافة فيبقى هذا الماء مالح وهذا الماء حلو. هذا لا بأس، طبعا هذا قول قوي، ومن جهة اللؤلؤ والمرجان هم لا بأس باعتبار أنه اللؤلؤ والمرجان موجود في هذه المنطقة ظاهرا، ولكن المشكل في هذا هو التخصيص، يعني ما له وجه أن يقال بأن هذا خاص بهذا المنطقة وهذا الوضع الموجود هنا، لأن هذا الحالة موجودة في أماكن كثيرة من العالم، في أماكن كثيرة، وإحنا شاهدنا بعض الأماكن غير هذا المورد اللي الماء الحلو ينصب في الماء المالح في البحر وما يختلط لمدة طويلة، ما يختلط يعني يبتعد بعد مدة يمكن يختلط، فممكن أن يكون هذا هو المراد. غير هذا الأقوال ما موجود قول آخر حتى نعتمد عليه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طبعا الآلاء من هذا الجهة بعد بناء على ما ذكرنا من هذه المعاني، كل واحد منها يترتب عليه فائدة في عدم اختلاط المياه العذبة مع المياه المالحة والفوائد المترتبة على ذلك. المشكلة هو هذه الآية الأخيرة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هل اللؤلؤ والمرجان يخرج من كلا البحرين أو ما يخرج؟ ومثل هذا آية في سورة فاطر، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فهذه الآية يمكن أصرح من آيتنا، أن لأن في آيتنا ماكو قضية أن واحد مالح واحد حلو، ففي سورة فاطر بالصراحة أن البحرين واحد منهما عذب وواحد منهما مالح، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. هذا الإشكال قديم مو إشكال جديد، لأن هذا شيء ما يحتاج إلى دراسة أو كشف علمي، من القديم كان الناس يعلمون بأن اللؤلؤ والمرجان اللي هو حلية البحر طبعا، هذا بس في الماء المالح موجود، ما موجود في الماء الحلو. فارتبكوا في تفسير هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.